الحمد لله يعز من يشاء ويذل من يشاء. الحمد لله يعز من يشاء ويذل من يشاء، والصلاة والسلام على خير الرسل والأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير جزء عمّا بفضل الله إلى سورة المثل. هذه السورة أيها الإخوة مكية بلا خلاف، هي سادس سورة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف قائلا: يا صباحاه، كلمة لإنذار القوم من عدو أو جيش قادم. فاجتمع قريش إليه فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب وقال وهو ينفض يديه: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة يدافع الله فيها عن نبيه ويرد على من سبه وشتمه. تبت يدا، التب هو الضلال والهلاك. تبت يداه أي هلكت وخسرت من الخير. عبر الله باليد وأراد الكل. العرب تطلق اليد وتريد بها النفس، كما قال تعالى: ذلك بما قدمت يداك، يعني بما قدمت أنت. أبو لهب هو عبد العزة ابن عبد المطلب، هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمي أبو لهب منذ صغره لحسنه وإشراق وجهه، كان وجهه كأنه صفحة ذهب أو قرص شمس، فلا تغتر بجمال الوجوه. تبت يدا أبي لهب وتب، كرر الله اللفظ زيادة في السب والشتم والذم لهذا الرجل، يعني تب وتب. وقد تكون الجملة الأولى التب الأول ذم وشتم وسب، والثانية إخبار بما حصل وتأكيد على أنه فعلا قد تب وهلك. يؤيد هذا المعنى قراءة ابن مسعود لهذه الآية، قرأها: تبت يدا أبي لهب وقد تب، يعني فعلا تحقق فيه الهلاك والخسران. ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما رد عنه ماله ما حل به من التباب وما سينزل به من العذاب. هذا إذا كانت ما نافية، يعني لم يغن عنه ماله. قد تكون ما استفهامية بمعنى السؤال للتوبيخ: هل أغنى عنك مالك شيئا؟ هل أفادك ونفعك؟ وكلا المعنيان صحيحان. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ولكن ما علاقة المال هنا؟ أليست المسألة مسألة عقيدة؟ ألم يكن أبو لهب معتقدا أن محمدا كاذب وأنه متمسك بعبادة الأصنام وارى أنها الحق؟ بالطبع لا، هو يعلم أن محمدا صادق وأن رسالته هي الحق، ولكن حبه للمال منعه من الدخول في الإسلام. كان تاجرا ثريا محبا للمال يجمعه من أي طريق، فخشي إن دخل في الإسلام أن يتحكم الإسلام في ماله بإخراج الزكاة ودعم المسلمين وتحريم بعض طرق كسب المال، ففضل الكفر على أن يدخل في الإسلام فينقص من ماله شيء. كم من آباء لهب في كل زمان طغوا وأعمى المال قلوبهم وفضلوه على الحق والخير. هذا الخزي سيلاحقهم والعار سيلازمهم في الدنيا، ولكن في الآخرة سيصلى نارا ذات لهب، سيدخلها وتشوي وجهه الجميل، سيحرق فيها. وصف الله هنا النار أنها ذات لهب ليؤكد على العلاقة ما بين اسمه ومصيره، فهو أبو لهب والنار ذات لهب، بعد أن أنهى الله سبحانه ذم الرجل ووعيده أعقب ذلك بذم زوجته ووعيدها، امرأته أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان. ذكر الله هنا المرأة الزوجة لنعلم كما يقولون أنه وراء كل عظيم امرأة، فكذلك وراء كل وضيع امرأة، وراء كل خسيس امرأة. فالزوجة إما أن تدفع زوجها ليتحرى المال الحلال ليفعل الخير ليصل رحمه ويبر والديه، وإما أن تدفعه ليجمع المال من أي اتجاه وليقطع رحمه وليعق والديه ولينشر الفساد. وقد تشاركه هي في هذا الفساد كما فعلت أم جميل وامرأته حمالة الحطب، امرأته أيضا ستصلى نارا ذات لهب. أما حمالة الحطب فهو وصفها، كانت في الدنيا تحمل الحطب والشوك تضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لتعقر قدميه وتؤذيه، وفي الآخرة ستحمل الحطب، حطب النار، تلقي به على زوجها، توقد به النار عليه بإذن ربها وبأمره سبحانه، زيادة في الخزي لها ولزوجها. فجعل الله أشد عذابه على يد أشد أحبابه، وجعلها سببا في عذاب أغلى الناس عليها. هذا عدل الله وانتقامه. في جيدها حبل من مسد. الجيد هو العنق، والعرب تسمي العنق جيدا إذا كان جميلا. في هذا الجيد الجميل سيلف حبل من مسد، من الليف الغليظ الخشن، عوضا عن القلادة الفاخرة. كان لها قلادة فاخرة من جوهر، قالت واللات والعزى لأنفقنها في عداوة محمد، فأبدلها الله في النار حبلا من الليف، زيادة في الخزي والإهانة والإذلال لتلك المرأة المتعجرفة المتغطرسة بحسبها ونسبها. كانت من أهل الثراء وسادة البطحاء، كانت تظن وترى أنها سيدة قريش الأولى، فأذلها الله وأخزاها، وسينالها من ذلك في الآخرة. هكذا أيها الإخوة سطر القرآن الكريم قصة رجل وزوجته، أعمى المال عيونهما وأطمس قلبيهما، وجعل كل شيء أهدروه في سبيل جمع المال. وكذلك سيسطر التاريخ قصة كل رجل وزوجته، وضع المال الحرام فوق رأسيهما، وجعل الحق والعدل والخير تحت أقدامهما. فسبحانك اللهم أنت الحكم العدل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.